من همزه ونفسه ونفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في هذا الموضوع المهم، موضوع تربية الأولاد. وقد تبين في المرتين الماضيتين تبينت أمور، أولها حقيقة الأولاد في نظر المسلم واستشعار عظم هذه المسؤولية، وكيف أن الأب راع وكيف أن الأم راعية. وسيسأل الله الآباء والأمهات عن هؤلاء الأولاد، هل كانوا فتنة لهم فشغلوهم عن أمور الآخرة، هل كانوا فتنة لهم فلم يقيموهم على شرع الله ودين الله عز وجل، هل كانوا زينة في الدنيا ووبالا في الآخرة. والناس في ذلك على قسمين، قسم يكون أو تكون أموالهم وأولادهم لهم فتنة فيدخلونهم النار، وقسم يكون الأولاد لهم نعمة فيرتفعون بهم في درجات الجنان، إذ أنهم يصيرون صدقات جارية لهم بعد موتهم، وليس ذلك إلا لأهل الصلاح، وليس ذلك إلا لولد صالح. فهذا هو الذي ينفع أباه، وينتفع هو بصلاح أبيه، وينتفع أبوه بصلاحه، ذرية بعضها من بعض. فهؤلاء الذين يدعون لهم الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فيدعون لهم ولذرياتهم هذه الذرية الصالحة من هؤلاء الآباء الصالحين. فهذه حقيقة الأولاد في نظر المسلم. وإذا استشعر المسلم هذه الأهمية القصوى وهذه المسؤولية العظمى تجاه هذا الجيل الذي سيرفع الأمة بعد قليل، أو يجعل الأمة في التراب على ما ربينا عليه أبنائنا، فالجيل القادم إنما هم أبنائي وأبناؤك وبناتي وبناتك، فإن ربيناهم ونشأناهم على الصلاح رفع الله عز وجل بهم الأمة من الذلة والانتكاسة التي هي فيها الآن، والتي هي نتاج سوء تربية آباء وأمهات من قبلنا. فهل نسير على حذوهم فتخرج ذرية فاسدة وتبقى الأمة في هذا الوحل وهذا السفول والتدني، أما أننا نعاهد الله سبحانه وتعالى أن تكون السنين القادمة والأجيال القادمة نشأت على ما يحبه الله ويرضاه فيرضى الله عنها ويرفع عنها هذا الغضب الذي حل بالأمة الذي حل بنا؟ هذا يحدده الآباء والأمهات. الجيل القادم كما قلت لكم وأؤكد ما هم إلا أبناؤنا وبناتنا، فإن شأنهم على الإيمان والصلاح، فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بالوعود العظيم من الاستخلاف والتمكين في الأرض والرفعة في الدنيا فضلا عن الرفعة في درجات الجنة. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين. فالأمر عظيم ويحتاج من العبد استحضار هذه المعاني واستحضار هذه النيات، لأن العناء في تربية الأولاد في وسط هذا الخضم من الفتن يحتاج إلى صبر عظيم. إن لم يكن للعبد فيه نية صالحة ومقصد بعيد وغاية سامية فإنه يمل ولا يكمل المسيرة. المسألة لن تأتي، مسألة تربية الأولاد لن تأتي عفوية هكذا، تحتاج إلى خطة محكمة، تنظيم من الآباء والأمهات كما ينظمون لذلك الولد الذي فشل في مادة من مواد الدراسة، فيحيطونه بالرعاية، ينصحونه مرات، يأتون له بأشرطة، يأتون له بكتب خارجية، يأتون له بمدرس خصوصي. تلاقي الأب والأم مجتمعين وخطة محكمة إزاي يذاكر مع مين وما يذاكرش مع مين وما يخرجش إمتى يروح إمتى علشان يذاكر، رغم أن المقصود من تربية الأولاد ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تربية الأولاد يعني إن جاءهم من النار، يعني تعليمهم الأمور التي تنجيهم من النار فيفوزون بالجنة أو فيفوزوا بالجنة. فالعبد نوايا عظيمة في تربية الأولاد تعينه على الصبر، ففضلا عن أنها سنة المرسلين إلا أنه يعد ولده كما كان سليمان عليه السلام ينوي النوايا العظيمة في أن يعد ولده للجهاد، يعد ولده أن يحمل هذه الراية التي نكتت، أن يحمل هذا الدين، أن يرفع الله عز وجل به هذا الدين وقواعده وأصوله ومبادئه وعقائده. فكانت النية هي البند الثاني الذي تكلمنا فيه في تربية الأولاد. لابد أن يكون لك في تربية الأولاد نيات عظيمة. البند الثالث وكان قد مر ونسيناه هو اتباع السنة، لأن أي عمل صالح نتقرب به إلى الله لازم يتوفر فيه الشرطين دولة، النية ومتابعة السنة. أوعى تتخيل إنك هتربي وتنشئ أبناء على النحو الذي يحب الله عز وجل ويرضاه بعيدا عن السنة، وبالتالي التقصير في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد تقصير في واجب وليس في سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا تحصى في تربية الأولاد ومواقف لا تعد في تعامله وتصرفه مع الأولاد صلى الله عليه وسلم، ورغم أن هذا الباب قد طرق من كثير من أهل العلم والأفاضل إلا أني أراه لا يزال يحتاج إلى مزيد اهتمام. أما ما جاء عن علماء التربية في الغرب أو في الشرق فما وافق منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وتأكد أن كل ما خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه من الخير شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا بينه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهاره، إلا أننا نقصر في فهم السنة. فإذا صلحت السنة بمثل هذه الأمثلة التي يضربها علماء التربية فبها ونعمة، فبها ونعمة. علماء متخصصين بالليل والنهار أبحاث عشان يعرفوا نفسية الطفل، إيه اللي يطلع العمل، إيه اللي يمنعه من العمل، إيه اللي يقوم سلوكه. هذه الوسائل ما دامت شرعية في أصلها فلا حرج من الاستفادة من ذلك، الاستفادة من سائر العلوم التي نبغوا فيها. فالحكمة ضالة المؤمن وبغيته، وينشدها أن كانت ما دامت على الهدي وليس هناك مخالفة فيها للشريعة. دخلنا البند الرابع، أن الأولاد خلق الله أو خلق لله، والله يعلم ما خلق، وأن الهدى بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا كان الدعاء واللجوء إلى الله والتذلل والتضرع بين يديه هو السبب الأعظم بعد أن استحضرت النية وأردت متابعة السنة. فالأنبياء جميعا تقريبا أو كثير منهم ورد لهم أدعية للأبناء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة واجعله ربي رضيا، ربي هب لي من الصالحين. يتكرر هذا الدعاء على أمثلة الأنبياء، لو يجعله الله عز وجل أمارة وعلامة لعباد الرحمن، فالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قالوا أن يكون الولد قرة أعين لوالده أن يحيا حتى يراه قد نشئ على الصلاح وإتيان الصلوات وفعل الطاعات، فتقر عين أبيه به. ثم ذكرنا أن هذا الدعاء يحتاج إلى البند الخامس وهو الرزق الحلال، فمن أراد أن ينشئ الأولاد على الصلاح فليعلم أنه ما دام باقيا على أكل الحرام فهيهات هيهات أن يستجاب له. مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. فإذا كان الدعاء هو البند الأعظم في تربية الأولاد، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا نحن ولا أبناؤنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فلن تستطيع أن تصرف ولدك عن فساد. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الذي يثبت على الإيمان والذي يهدي إلى الخير ويهدي إلى الرشد ليس ذلك إلا لله وحده. فإذا أغلقت أنت هذا الباب بأكل الحرام ولا يستجاب لك دعاء، فهيهات هيهات أن تطمع في ولد صالح. فلابد أن نراجع مطاعمنا ومشاربنا، لابد أن نراجع مصادر الأرزاق، لابد أن نراجع سعينا الذي نكد فيه الليل والنهار، ونتحرى أن لا يكون في طعامنا شبهة حتى يستجاب لنا الدعاء، وحتى لا تنبت هذه الأبدان أبدان أبنائنا وبناتنا إلا على الحلال الذي يحبه الله ويرضاه. الأمر السادس الذي ذكرناه صلاح الآباء، وعرفنا كيف أن بركة هذه الأعمال الصالحة تعود عليهم ولو بعد حين، فحفظ الله لهذين الغلامين اليتيمين الجدار لصلاح أبيهما، فضلا عن أنهم إذا رأوا أباهم وأمهم على الصلاح يتأسون بهم ويقتدون، ويحيطهم الناس بالرعاية لصلاح الأب. فهذا ينبغي ألا نغفل عنه ونضعه بعين الاعتبار، فصلاح الأبناء والذرية إنما هو صورة لصلاح الآباء في الغالب وفي الأرض، هذا هو الأرض. وإن كان القاعدة شذوذ لكن لا نظر إلى الشاذ، نظر دائما إلى القاعدة الأصلية. حتى يقول بعض سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمه الله: إني لأعهد الميثاق الذي أخذه الله تعالى علي في عالم الذر، وإني لأرعى أولادي من هذا الوقت إلى أن يخرجهم الله تعالى إلى عالم الشهود والظهور. الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، فأشهدهم أنه لا إله إلا هو، فهو يبقى على هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق أخذه الله علينا ونحن في أصلاب آبائنا وفي ظهور آبائنا. أنا شايف هذا الميثاق وهذا العهد لغاية لما ابني يظهر إلى الدنيا وإلى الحياة، فليه نية وبيعد نفسه الصلاح إلى أن يظهر الولد لمرحلة ثانية من التربية، ففي إعداد قبل أن يأتي الولد، إعداد في النفس. ويقول ابن الجوزي رحمه الله كلاما جميلا: فإني لما عزمت شرف النكاح، مش عزمت على النكاح، لا عزمت شرف النكاح، يرى أن هذه منزلة، المنزلة دي للأنبياء والمرسلين: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإني لما عزمت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة فقرأت القرآن كله، وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقنيهم. لما عاد الجوز وعزم عرف أن دي مسألة عظيمة تحتاج إلى إقبال على الله وصلاح في نفسه، فأقبل على كتاب الله على كلامه وقرأه كله، قرأ القرآن كله، ختم ختمة نيته فيها أنه عايز يتأهل لهذا الدعاء العظيم أن رزق الله عز وجل 10 من الأولاد صالحين. قال: فرزقنيهم، استجاب الله عز وجل، صلاح الآباء يعود على الأبناء. وبالتالي جاءت النقطة التابعة وهي اختيار الزوجين، أو بمعنى أصح اختيار الأبوين، إن هذا هو المقصود الأسمى والأعظم من النكاح، حصول الذرية، قيام الأمة، كثرتها، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثر. واصطفنا المرة الماضية في اختيار الزوجة، ووعدنا أن نتحدث هذه المرة عن اختيار الزوج، والحديث وإن كان متعلقا أكثر بالنساء إلا أنه له علاقة بأولياء المرأة في اختيار الزوج لها. المسألة مش تزويج بنتك أو تزويج أختك وفقط، ده المسألة بناء أمة، بناء بيت في أمة الإسلام، قد يخرج منه من يقول الأمة، أو قد تكون وبالا هذا البيت يكون وبالا على الأمة. نذكره بشيء من الاختصار، ولعل الاستفاضة تكون في بعض دروس النساء. فكثير من النساء يقفن في حيرة من أمرهن، خاصة أو أقصد وليس خاصة أقصد صويحلات الدين في اختيار الزوج الصالح، ونظرا لتعدد المشاهد أمامها إن فلانة تزوجت فلان وقد يكون ظاهره وسمته على السنة، ثم تفاجأ به سيء الطبع لا يطاق، وله من الرذائل ما لا يعلمه الله عز وجل، تتعدد الصور أمام النساء فتزداد وتشتد الحيرة من أمرها، فيختلط فرحها بتقدم زوج لها بمخاوف وتردد شديد، هل يصلح أو لا يصلح. وهنا أقول أن الأمر يحتاج إلى أصول وثوابت عند المرأة لا بد أن تفهمها جيدا. الكلام لامرأة صالحة تريد أن ينكحها رجل صالح، تريد أن تختار الزوج المناسب، هي تعلم جيدا أن سبيل الخبيثات ليس سبيلا له، فهي لن تكلمه في هاتف ولن تقابله على شاطئ، ليس لها سبيل إلى التعرف فتسأل عن السبيل الشرعي الذي بناء عليه توافق أو لا توافق. وخاصة أننا كما قلت لكم جيل وسط، ليس وسط من الوسطية يعني بين التطرف أو الإفراط والتفريط، لا، وسط بين جيل كان مغمى عليه، إحنا الجيل اللي فيه الأمراض، اللي قبلنا كان مغمى عليه ما كانش عارف أنه غلط، كان تبرج وبعد عن الدين، والأمة مغمى عليها مش حاسين اللي مغمى عليه وفي العناية مركزة ما بيقولش آه، مش معناها أنه مستريح، زمان مش حاسس بحاجة. وعشان كده الجيل اللي فات أعداء الإسلام خدوا راحتهم خالص، بدأ يحطوا الأصول في إغواء الأمة، عرفوا يدخلوا فيهم حب الغناء وحب الفسق وحب الخنا وحب الربا وحب الزنا وعبادة غير الله، وعرفوا ينشروا في الأمة كل هذه الرذائل شبهات وشهوات. بدأت تفيق الأمة، بدأ المريض يقول آه، تفرحنا إن بدأ يظهر صحوة. وأظن إن جل الحاضرين أمامنا عاش الصحوة دي، عاش إزاي هو كان بعيد عن الدين خالص وبدأ يلاقي فيه التزام ويكثر أمامه صور الملتزمين. فده الجيل اللي لسه فيه أمراض السابقين لكنه فاق من الغيبوبة، لكن لسه فيه الأمراض. وبالتالي الرجال والنساء صار آباؤهم وأمهاتهم لسه من الجيل السابق، لسه غير ملتزمين. فبيفاجئ الملتزم بأبوه غير ملتزم، ولما بيلتزم يجد أباه يحاربه، وتجد البنت الملتزمة أباها يحاربها. هو ده الجيل المتوسط بين المرحلتين. نسأل الله عز وجل يكون الجيل القادم ده الثمرة الشفاء من هذا المرض وظهور ثمار التزام طائفة، نسأل الله أن يجعلنا منهم بدين الله عز وجل، وثباتهم واهتمامهم بالجيل الذي سيأتي فتكون الثمرة نكون نحن الذين بذرناها وسقيناها. فنسأل الله أن يتقبل منا وأن يتوفانا على الإسلام والإيمان. نقول إن هذه المرأة في هذا الوسط بتحتار، طب يا ترى هذا الشاب اللي مليء بالأمراض ولا مش هو، ولا ده الزوج الصالح؟ وبيكون الاختيار صعب زي ما هو صعب للرجال. ليه؟ لأن كل واحد فينا رجال ونساء أصبح أمامه صورة، عرف يعني إيه زوج صالح، زوجة صالح، وعرفت يعني إيه زوج صالح. وبالتالي يتخيل الإنسان يتزوج امرأة إليها كالصحابيات، وهي تتزوج رجل تجده كالصحابة، فبقى الاختيار صعب وتجد الخلل، فبتبقى مترددة، أوافق لا أوافق، مش هو ده اللي احنا عرفناه في الكتب، مش هو ده اللي اتعلمناه في الدروس. نفس الكلام يعني رجل يتزوج، هي امرأة صالحة بس مش ده الصلاح اللي سمعنا عنه. فنقول سددوا وقاربه، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فالإنسان يتحرى الصواب قدر المستطاع. أقول حقائق والثوابت للمرأة عند اختيار الزوج لابد أن تفهم جيدا. أولا هذه الحقائق أقسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم قبل أن يتقدم لها أحد، وقسم بعد أن يتقدم لها من يخطبها، وقسم بعد الموافقة على الخطوبة. ثلاث حاجات لازم المرأة تفهمها جيدا. أما قبل أن يتقدم أحد فأقول أن الحياء الذي على رأسه غض البصر، المرأة اللي تعلمت الحياء وتعلمت غض البصر، هذه يوشك أن تجد من الرجال ممن يتقدم إليها رجلا صالحا تقر بها عينه أو تقر به عينها. ليه؟ المرأة الخراجة الولاجة كثيرة التطلع والنظر إلى الرجال لم ترضى بزوج أبدا، خلي بالكم الحتة دي، فعينها رأت هذا بمواصفات كذا وهذا بمواصفات كذا، وكلمت ده وكلمها بطريقة لطيفة، وده وكلمها بطريقة قاسية، وده كلمها بطريقة تانية، فعرفت ان في طريقة في كلام كذا وفي الشكل كذا وفي كذا وفي كذا، فأصبحت تريد رجل فيه كل هذه المواصفات، وده غير موجود. وبالتالي ستشقى في البحث وتتعب، وده الحاصل انها حتى لو عرفت طريق الحق وطريق الالتزام وانها تحدثه او تخرج معه او كذا خطأ، لا تستطيع ان تنزع نفسها من ذلك. ليه؟ لانها تريد ان تتأكد المصالح، وده اللي يقوله أصحاب غير الالتزام الحمد لله الذي عافانا من هذا السلوك يقول لك ده أعرف إزاي إنه كويس أتجوز الأزياء متحجبة ولا أتجوز الأزياء الصورة دي لازم أشوف شعرها ولازم أشوف بدنها ولازم أشوف كذا عشان أقتنع ومش هيقتنع وكذا في النساء الذي تشغل تفكيرها وتعتاد النظر في الرجال لا تقنع بمن يتقدم إليه وتبقى التعاسة ملاحقة له ولهذا أقول للأخوات الصالحات أن غض البصر والثبات على الحياة هذا من أعظم ما يحصل به الزوج الصالح فهذا يحصل به القناعة أما إشغال الفكر حتى الفكر في التفكير في كيف يكون هذا الزوج وما مواصفاته هذا يضيع الوقت ولن تقنع أبدا تنشغل بذكر الله عز وجل وبالإقبال عليه وتعلم أنه لن يأتيها إلا ما قدر الله لها سبحانه تلزم هذا الحياء وتلزم هذا الخلق الذي جعله الله عز وجل خلقا لأهل الاستسلام فهذا الذي تقر بها العين ده ثابت من الثوابت قبل أن يتقدم أحد لازم يكون خلق للمرأة إذا أرادت أن تستريح في من يتقدم إليها المسألة الثانية قبل أن يتقدم أحد الدعاء الدعاء الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء فمن ضمن الخزائن خزائن الأزواج فالذي يملك الأزواج الصالحين هو فخزائن الأزواج إنما مفاتيحها بيد الله فيقال لهذه المرأة تكثر من الدعاء والإلحاح والتذلل لله سبحانه وتعالى وأن يغفر لها ذنوبها وما فرطت فيه من الحياء والاحتشام والعفاف ولا يعاقبها على ذلك بزوج غير صالح يرى الله عز وجل منها هذه الذلة ويشكر الله عز وجل أن يستجيب لها فالدعاء هو الأمر الثاني بعد الحياء الأمر الثالث هو بعد أن يتقدم الإنسان إن تقدم لها رجل فتختار المرأة هل توافق أو لا توافق نقول أولا بعض الأخوات الصالحات تقول طيب نجلس معه لما يتقدم ينظر إليها وتنظر إليه ونسأله أسئلة هذا سبيل حسن وهذا أمر جيد وهنا أنبه أن لابد أن تكون الأخت خطنة أن ما من أحد كما قال الحسن البصري ما أخفى أحد شيئا في صدره إلا وأظهره الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه إيه مش فرحان واحد تقدم وهتتجوز لا ده امرأة مسلمة لها نية زي النوايا اللي ذكرناها تماما دي مش للرجال فقط للرجال والنساء ولها مقصد ولها هدف ولها غاية وبتسعى لنصرة الأمة نفس النوايا ذكر أو أنثى وبالتالي نشوة الفرح بتقدم إنسان لها ما بتنتهاش إن هي قاعدة عشان تعرف إن ده يصلح قبل أبنائها ولا هل مثل هذا يحمل نطقته ويربى ولده أم لا فلابد أن يكون هناك فطنة وذكاء وانتباه للكلام وطريقة الكلام للألفاظ اللي بيذكرها الأشياء اللي بيحبها اللي بيكثر تكرارها هذا أمر مهم جدا أما الغباء أو الاستغباء أو النسيان في غمرة أسرة وجود أسرة لهذه الأمور فيضيع عليها كثيرا مما تحب أن تعرفه في هذا الشخص و هنا أمر ثاني عندما يتقدم هذا الشخص ويسأل على النقيض تماما في بعض الأخوات يشددنا في هذه الأسئلة يعني يشددنا يعني تصل وتسأل أوافق ده مش حافظ القرآن فعندها مش حافظ القرآن يعني ما ينفعش زوج طب حافظ الأربعين النووية هي ما شاء الله عليها ماشية في طلب العلم فعرفت الأربعين النووية وعرفت يعني فقه وعرفت يعني عقيدة وسلكت هذا الطريق فقد تجد عنده خلل في بعض هذه الأمور أو نقصان لا أقول خللا فيكون سبب للرب وهذا خطأ أيضا هذا خطأ الإنسان يا أخوانا إحنا مش بنقيم علمه إحنا بنقيم علمه عبادته سلوكه هذه الأمور كلها لابد أن توضع في الميزان وتوزن لكن يكون المقياس فقط هذا طبعا ده مقياس حسن وجميل أن نرجع نشوف ما حصل من كتاب الله هذا لا أنكره ولكن أن يكون هو المقياس الوحيد لقبول أو عدم قبول زوج هذا غير صحيح. فلابد أن يوزن بكل المقاييس التي ينظر إليها. فكان حافظ للقرآن أو متعلم للأربعين النووية أو غيرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أبعد شيء عن تطبيق ذلك عمليا، وأسوأ شيء في الأخلاق والتعامل. وهذه الصورة لا تخفى علينا، موجودة في المجتمع ونعاملهم ويعيشون بيننا، وما أسرع أن يصطدم الناس بهم. فينبغي أن يقاس الإنسان ليس بمقياس واحد في الأمر الثاني في عندما يتقدم، والرابع على وجه العموم. فالتحري الزائد هذا، التشدد بمعنى التشدد، كان يكون حافظا لكذا أو عاملا لكذا أو كذا أو كذا، هذا لا ننصح به، خاصة إن كانت هي دون ذلك بكثير، إن كانت دون ذلك بكثير، وخاصة إن كانت مبتلاة ومصابة بالفتن الموجودة في المجتمع من اختلاط الرجال بالنساء أو نحو ذلك. الأمر الخامس، شكل الرجل أو هيئته. وهذا الكلام إخواني شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤية، رؤية الخاطب للمخطوبة والمخطوبة للخاطب. الرؤية دي مش حاجة روتينية، ده الرؤية دي ليها مقاصد، أن ينظر إليها فتسره، وأن تنظر إليه فيسرها. هذا مقبول كزوج. وأحذر هنا من أمر، بعض كما حذرنا الإخوة عند اختيار المرأة أو اختيار الزوجة، أن يفرط يقول خلاص مش هم دميمة دميمة ما فيهاش مصاد كذا، ثم بعد ذلك نقول له سبحان الله. هذا كلام ليس بصحيح، وإلا فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم له انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، وكان في عين الأنصار صغر. إيه معنى الكلام دوت؟ لعلك لا يعجبك صغر العينين بخلاص ما تنفعش زوج. نفس الكلام يقال للمرأة، بعض الأخوات تظهر لنفسها بينها وبين نفسها ليس أمام الناس إنها مش مهم عندها الكلام ده، المهم يكون رجل صالح، ثم بعد ذلك بعد الزواج تبدأ هذه الأمور تظهر. ما كانتش صادقة مع نفسها ومع فطرتها في قبول هذا الشخص بهذه الصورة وعدم قبوله. فنقول للمرأة كما قلنا للرجال، إن كان ليس هذا هو الذي يسر نفسك فلا توافق. وهذا يا إخواني لأن بعض الناس بيعتبروه أو بعض الأخوات بيعتبرنه إن هو عدم التزام منهن. لا يا إخواننا، ده موافقة للفطرة، ده الطبيعي. الإنسان لما بيشتري مجرد شراء سلعة بيشتري السلعة التي تعجبه وبيختار الشيء الذي يعجبه، فما بالك إن كان نكاحا. فالنظر والسرور بعد هذا النظر مطلب شرعي، مطلب شرعي ينبغي ألا نغفل عنه. الأمر اللي بعد كده يا إخوانا، إن ملناش دعوة إن إحنا نبدأ نتحرى بالماضي. في بعض الناس في الاختيار أو بعض النساء أيضا في الاختيار بيتحرى في الماضي، هو قبل ذلك كان عامل إيه؟ سبحان الله، ده خاصة في الجيل بتاعنا دوت، هنلاقي إن 99% مش نشأ في مجتمع صالح. كلنا كنا بنشاهد أفلام وتمثيليات ونسمع أغاني، وكل كان أمورنا عادية خالص، ونعمل الشركيات اللي واقع فيها المجتمع. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. فمن جيش بقى إن هذا الشخص ليه من قبل أعمال سيئة لكنه تاب وحسنت توبته وظهر صلاحه. فالسؤال عن ذلك الماضي حتى بعد الزواج من الأخطاء الفادحة اللي يقع فيها الرجال والنساء، إن بيعتبروا إن من كمال الإخلاص للزوج أو من كمال الإخلاص للزوجة إن هي تقول له أو هو يقول لها زمان كان عامل إيه. هذا جهل، هذا جهل، ولا يحب الله سبحانه وتعالى الجهر بالسوء. إذا سترك الله وإذا سترها الله عز وجل خلاص، هذا الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى. بها نعيش، بهذا الستر نعيش. فالحمد لله، نسأل الله أن يتم علينا ستره في الدنيا والآخرة. فلا تبحث المرأة عن ذلك الماضي وتمحص فيه إذا ظهرت علامات الصلاح وإذا علم منه بقرائن قوية أنه على خير وعلى امتداد. النصيحة اللي بعد كده أيضا للنساء، النظر إلى من هي دونها. دائما تتطلع أن فلانة صديقتها تزوجت فلان الدكتور، فلان اللي يملك كذا، فلان اللي عنده كذا، فلان اللي حافظ القرآن فأنا مش هقبل أقل من ذلك، فلان. فتنظر بالمقارنة إلى أخرى، ده جهل برضه. لا تنظر أبدا المرأة إلى غيرها، فإن ما يصلح غيرها ليس هو الذي يصلح، فقد يصلح امرأة ما لا يصلح الأخرى. نجرى لهذا الأمر. ثم بعد ذلك الحذر من الكبر، من الكبر ما تنظر إليه من عين أو من علن من فوق، إن هي عندها كذا وما عندوش، إن هي نسبها كذا وهو نسبه كذا، إن هو تعليمه كذا وهي تعليمها كذا. ينتبه النساء لهذا الأمر، ليس هذا هو المقياس وليس هذا هو المعيار، ليس هذا هو المقياس وليس هذا هو المعيار. فالحذر من الكبر في الاختيار، بل تتواضع المرأة كما قلنا أيضا ذلك للرجال. لا ينظر من علي، وهذا التقارب والتكافؤ ليس تقارب في أن أموالهم زي أموالكم. فكم من امرأة غنية وتسرق، وكم من امرأة غنية وتتطلع إلى ما في أيدي الناس، وكم من فقيرة قنوعة غنية بما في قلبها. ثم بعد ذلك التحري في السؤال، التحري في السؤال. فيسأل أولياء المرأة ولا تتولى المرأة ذلك بنفسها، مش هي اللي تدور وتسأل، تسأل إن أرادت النساء الذين أولاك يعرفنه من قريباته أو جيرانه أو نحو ذلك. أما المكلف بالسؤال الرجال أولياء المرأة أو من توكله المرأة من أهل الصلاح، إن لم يوجد في أهلها وذويها أحد يتحرى الصلاح. لكن في النهاية لا يقوم بهذا التحري هم الرجال. أما إذا قامت به المخطوبة أو المتقدم لخطبتها فإنه يكون عن طريق النساء مثلها أو مثلها. الأمر التالي يا إخواني الاستخارة، الاستخارة. تستخير المرأة ربها سبحانه وتعالى، خلاص هي استوفت كل الأسباب، جلست أمام الشرع ونظرت إليه وحدثته حديث الفاطمة الكيسة التي تنظر في الكلام وتفهمه وتفهم ما وراءه في طريقته في أسلوبه، كيف ينظر إلى النساء الموجودات في المسجد كأمها مثلا، كيف يفعل، ما هو حديثه، عن أي شيء يتحدث. ثم بعد ذلك تحروا عنه وسألوا وقنعت ولم تنظر إلى الأخريات من النساء ولم تتكبر ولم تعلو، أخذت بالأسباب دي كلها ثم توجهت آخرا كما توجهت أولا بالدعاء، توجهت إلى الله بالاستخارة، استخارة من زلت وجهها لله سبحانه وتعالى وألحت في الدعاء، وآن الأوان أن يختار الله عز وجل له. إذا صلت صلاة الاستخارة ينصح بعدها بالتوكل على الله وعدم الوسوسة. كثير من الأخوات عندهن وسوسة في هذا الأمر، بعد ما خلاص أخذ بالأسباب بس في حصل كذا، طب كان في موقف كذا، طب كان في كذا، تبدأ الشيطان يشككها في الأمر. طبعا وده أمر طبيعي، إن الشيطان مش هيسكت على إتمام بيت يخرج منه لبنا صالحا. فالحذر من قمة التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الأسباب. خلاص احنا أخذنا بالأسباب، انقطعت الأسباب، خلص الوقت اللي بنأخذ فيه بالأسباب، الآن وقت التوكل على الله عز وجل والنظر في المرحلة التي بعدها. توكل ثم الرضا، ثم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ترضى المرأة بذلك. هذا كله كلام لصاحبة الدين، لكن الأخرى دينها مقيسة خالص ما نتكلمش عنها. هنكلم الأخوات الحاضرات الحريصات على دروس العلم. فهذه بعض النقاط المهمة التي ينبغي أن ترعاها أو يرعاها الأخوات والنساء عند تقدم أحد لخطبتهن. الأمر التاسع بقى في البنود اللي احنا بنذكرها في تربية الأولاد، خلاص احنا علمنا أن الهدى بيد الله، حرصنا على الصلاح ولحنا في الدعاء والمكاسب حلال، واخترنا الزوجة واختارت الزوج، هنبدأ نبني البيت، البيت اللي يعيش فيه هذا الزوج وهذه الزوجة، بيوت المسلمين. وللأسف لما بنقرأ مواصفات البيت المسلم بنحمد الله عز وجل ان احنا لازلنا على الإسلام وان احنا لازلنا مستمسكين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس معناه ان احنا نخرج في هذه الأسباب. فالبند التاسع هو الكلام عن البيت المسلم. أولا لما تأتي لتختار الدار التي ستعيش وتتزوج فيها، أول حاجة تفكر فيها الجيران. أكبر البيت اللي هتعيش فيه أنت وهذه الزوجة، خاصة أن بيوتنا زي ما هنعرف بعد شوية تصميمها أصلا مش إسلامي، ده الشارع 4 متر و5 متر والشباك في الشباك، معظم البيوت كده حتى في القاهرة اللي هي العاصمة، بتكلم على الأغلبية، الأغلبية بيوت في شوارع ضيقة، يعني ممكن تمد ايدك تسلم على جارك من البلكونة أو بيد الماشة بيقصى، صحيح مش بعيد، انت وانت في بيتك بتنظر في بيت جارك كأنك في بيتك، بيته مكشوف كأنه جزء من البيت بتاعك. ففي مثل هذه البيوت للأسف اللي احنا هي بيوت التي موجودة في بلادنا والتي نستطيعها بإمكاناتنا المادية، ينبغي أن يتحرى العبد في اختيار الجيران والمكان اللي فيه الجار. فكثير من الناس هنا تفرش معي، طب يقعد هنا ولا هنا، عمارة مليانة فستاق عادي يعيش. لا يا اخوان، لو اغلى شوية وجيران صالحين ما يتقدروش بفلوس دولة ابدا. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ذكر اربعا من السعادة، قال منها الجار الصالح، وذكر اربعا من الشقاء منها الجار السوء. فانت عايز سعادة فيه من اسباب السعادة يبقى في جار صالح. يبقى الجماعة لسه بيدوروا على شقة المفروش بجيران سيئين، ها يبدأوا هما بحثوا عن الشقة يسألوا عن الجيران، مهم جدا. ولخطر هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ربنا سبحانه وتعالى دائما أو كثيرا ويقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، أي الذي يجاورك في مكان ثالث، فإن جار البادية يتحول. احنا بنستعيد بالله من جار السوق في دار الايه؟ لو مستقر فيها، لكن لو في سفر او في اي مكان خلاص شوية وهسيب الجار ده، لكن دار المقامة ده الجار ده لازم يجيك على طول. فكان يستعيد بالله عز وجل. فالمقبلين على الزواج ولسه بيدعوا على شقة يدعوا بالدعاء ده، نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، لان هيبقى الجار ده جار السوء من اسباب الشقاوة، تفضل مكدر حياتك كلها انك بتشك في امرأتك لان الراجل ده واقف لك في الشباك على طول، ولو خرجت كم وبيعاتها تنشر ملابس الاولاد او تفعل شيء تدنك انت مكدر وتسيء الظن بها، والشيطان يدخل لك 100,000 مدخل لانه جار سوء، والشقاء يحل كله بسبب هذا الجار.
الأولاد والبنات الذكور والإناث. أنت بص لقدام هم دولة الجيران. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في جار المقام، فإن الجار البادية يتحول عنك. بعد اختيار الجار، إذا كنت أنت اللي هتصمم وهتبني البيت، جايب قرشين وبتبني، فلازم تراعي مواصفات البيت الإسلامي. والكلام ده نصيحة لإخواننا اللي بيعملوا بالهندسة المعماريين. يا ريت إخواننا، وكان شيخنا الله يرحمه الشيخ صفر قال لنا إن في مهندس عمل رسالة دكتوراه في صورة البيت المسلم، إزاي خطط مش بقى على شاكلة دور أهل الكفر. لا، احنا مسلمين ولينا عقائد وعبادات ومعاملات وصورة معينة لازم تراعى. كان ذكر لنا طلب منها في مثل هذا المكان رحمه الله رحمة واسعة، اللي بيقول لك ان البيت المسلم ليه حوش في النص، ليه ساحة في النص، كل الشبابيك بتطل عليها، يبقى كلها تطل لجوه ولا لبره؟ لجوه. وده بيت عائلة مش بيت أسرة، وبالتالي لما بيأتي الضيف لو انت مش موجود بيلاقي يجد أباك، يجد أخاك، يجد ولدك، في رجال موجودين هيقابله. أي امرأة تريد أن تنحرف لا تستطيع أن تنحرف في بيت العائلة. الزمن الحرف مضيق عليها من التصميم نفسه. هذا مش خيال، هذا لو وضع في الاعتبار وأخذه على عاتقه أقوام ممن اشتغلوا بعلم الهندسة سيفعلون وسيكونون أسوة لمن بعدهم، وتبقى دي عمل صالح يبقى لهم بعد موتهم، صدقة جارية. تصمم البيوت على ذلك. كان اقتراح آخر إن البيوت بدل ما هي صفوف متجهة شداخ والشباك، هذه تميل بميل إلى اليمين قليلا مثلا والأخرى إلى اليسار قليلا، فالشباك يفتح كده الثاني يفتح ناحية الثانية. هل يفهمها المشتغلين بالهندسة كما قلت لكم؟ يعرفوا ازاي يعملوا الحاجات دي، لكن هم لا، يبقى في نية، في نية، في مقصد، في غاية قصدهم هم بأصل لها، غاية دي شرعية، غاية دي شرعية. يعرفوا أداب الاستئذان وأداب النظر وأداب كل هذا. إلى أن يعذر الله بمثل هذا، يتحرى العبد أن يختار بيتا لا يتكشف. صحيح هو طال على الأرض الزراعية والناموس هيبقى كتير شوية، هذا الناموس أحسن من هذا البشر. صحيح هو كذا، يعني يبدأ يفرط في الأمور الترفيهية مقابل أنه يقدر يحقق الأمان في عدم كشف عورات ذلك البيت. وإن كان ولا بد، يبقى هو بيحضر الستائر، مش لازم لنا أغلى ستائر، لا، أثقل ستائر، ستائر تقيلة. لكن نتبع الأجانب، نتبع غير المسلمين، يطلع ستائر زي قلتها شفافة منظر بس، بحيث اللي جوه ما يشوفش اللي بره، لكن اللي بره يشوف اللي جوه. صحيح الستائر دي لما تكون محطوطة تعوقك عن الرؤية، لكن اللي بره يشوف بوضوح. لا، نتحرى حتى في هذا الاختيار. هنؤسس بيت دلوقتي، عايزين نتجنب كل المفاسد، وما لا يدرك كله لا يترك كله، عشان واحد يصيبه اليأس يقول لك ده بيتكلم في ايه واحنا بنعمل ايه. لا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فما قدرتش في تصميم هذا البيت المسلم، مفيش امكانيات اصلا، يبقى الستائر او السواتر مش معلقه عشان نزين بيها الجدران، معلقه عشان نستر بيها الشبابيك والابواب. لو يصمم كنش المراحيض ناحية القبلة، دورات المية ماشي ناحية القبلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بول ولا بغائط. فإذا ابتليت بهذا تتعلم وتعلم زوجك ولد أن ينحرف أو أن ينحرفوا عن القبلة. لو بيختار المسكن، يختار المسكن الواسع، الدار الواسعة كثيرة المرافق، خاصة إن كان ذا سعة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاوة، فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك، لوحده. الثانية والجادة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك. الثالثة قال والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، هذا من السعادة. ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون خطوف، فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقها بأصحابك. والدار قليلة المرافق، إن كانت تنوزة سعى فكل ما تكون الدار كثيرة المرافق فهذا من السعادة. بعد ذلك بعد أن اختار الجار وإن كان له يد في التصميم فيفعل هذا، يؤسس البيت، هذا يجيب الأساس داخل هذا البيت. الأساس عندنا يا أخواننا مش عادات موروثة، مش هو متفق على ثلاث حجرات سفرة صالون ونوم بمواصفات معينة وأسعار معينة. لا يا أخواننا، هذا وإن كنا سنحرص قدر الإمكان أن يكون لها مثل صويحباتها، مثل من هو في حالاتها، إلا أننا لا نبالغ في ذلك ولا نقصر.
أكبر
فهذا الأساس نتجنب في إعداد أساس البيت عند الزواج الإسراف والتبذير، فالتبذير حرام والإسراف حرام، ونتجنب البخل والتقطير ما دام في السعة أن نوسع في ذلك، فنتجنب البخل والتقطير والتقطير فكلاهما منقود، البخل والتبذير، ونتجنب التكلف والتنطع. أشياء كثيرة جدا بنتكلفها قلنا لا معنى لها في إعداد البيت، وشيء ونحن موقنين إن ملوش أي استعمال ولا أي فايدة ولا أي ضرورة ونأتي به. لا يا أخوان، إحنا مش وجدنا آباءنا وأمهاتنا على ذلك ففعلنا ذلك، لا، إحنا لنا دين ولنا شرع نرجع إليه. كيف نفهم هذا جيدا، خاصة أولياء النساء والنساء عند إعداد البيت وأساسه لا نجعل فيه آلة محرمة، آلات اللهو وآلات الموسيقى وآلات الطرب وغيرها من الصور المحرمة وصور ذوات الأرواح. فيش بقى من زواج البيت بلوحة ولا بالواد في صور شيء من أشياء فيها روح، عشان ما نبقاش من أول إعداد البيت بنمنع دخول الملائكة. ده كله أخوانا واحد بيفكر إزاي يعد بيت ينشأ منه رجل صالح يقود الأمة، ولد صالح يقود الأمة. فالآلات المحرمة وصور ذات الأرواح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. افرح باب الصورة أنت معلقة، وقد منعت ملائكة الرحمن من دخول بيتك، كيف ستكون الزوجة وكيف سيكون الولد وكيف ستكون أنت؟ تجيش تشتكي بعد كده بقى أنك بتنرفز على طول وهي بتنرفز على طول، والولد عبد علي صوته والولد مش عارف إيه، أنت أصلا مانع دخول الملائكة، فملائكة الرحمة لا تدخل هذه الأماكن. يبقى أنت بشيء تافه تعلق به قلبك كصورة منعت دخول الملائكة، منعت خير عظيم جدا وفتحت على نفسك باب شر. مش الصورة تدخل السعادة يا أخوان، السعادة دي برضك مفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى. ملائكة بتوزع الأرزاق اللي منها السعادة، اللي بيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فأنت بتغلق أبواب السعادة وبتفتح على نفسك أبواب الشقاء. إزالة كل ما فيه رمز للأديان الكافرة الباطلة أو المعبودات أو الآلهة، أي رمز بقى لتنسان مش عارف الفراعنة اللي إيه. سبحان الله، يعني ده يذكر الأولاد دي، يعيدهم لإيه؟ لعبادة غير الله. وان انت حطه دوت بتتاخد بيه صورة انسان صغير، ده كان بيعبد من دون الله، كان بيوجد بيه الناس من دون الله، فانت بتعلمهم ايه؟ بتعلمهم الشرك فضلا عن وجود تمثال في البيت، اقتناء الكلاب في البيوت، وهذا قليل ليس منتشرا في مجتمعنا وكان موجودا. الملكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. تزويق البيوت وصل الى حد والى صورة تستطيع ان تقول انها صورة ما هي عنه. قال الامام احمد بسند صحيح ان رجلا اضافه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوه فجاء فوضع يده على عضاضتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحق، فقل له لما رجعت يا رسول الله، فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مذوقا. رواه أبو داود بن ماجه وهو أن أحمد وهو بسند صحيح. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال مالي وللدنيا، فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت أي فاطمة رضي الله عنها ليأمرني فيه بما شاء، قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. النبي ذكر عشان حرام؟ لا، في الحديث الأول عشان موشى بالصور، لكن في الحديث الثاني قال مالي وللدنيا. فالمبالغة للأسف يا أخوانا إن أصبح حتى الستائر ستائر البيوت لها صورة ولها مظلات ولها أنواع ولها أشكال. لا، ده المصورة عاد ليها شكل اللي بيتعلق عليه، والشنكل اللي بتحط عليه ده ليه شكل وأنواع وأسعار. لا، ده والستارة اللي تحت ليها حاجات بتتخيط فيها ليها شكل. لا، واللي بيتخيط ده بيتعلق فيه حاجات تانية ليها شكل. صحيح، وبتتفتح الستارة بالدراع كده ليه شكل، واحد غالي واحد رخيص. يعني اصبح ديننا ان احنا نقعد بقى الستاره نبقى نقول شكلها ايه ومواصفاتها ايه. هذا هو المذموم. يعني انت طالما ما رأى ستة موشيا هكذا قال مالي وللدنيا، وسابه وطلع وما رضيش يدخل بيت بنته فاطمه رضي الله عنها وبيت ابن عمه علي بن ابي طالب، رغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وكان ياتي ويطرق عليهما الباب ويوقظهما لقيام الليل كما سياتي ان شاء الله تعالى. يشوف الكلام ده ما يدخلش البيت ده. احنا مش بنقول انه حرام، طيب، لكن بنقول ان هذا الكلام بيجعل قلبك مليء بالدنيا وبيعمل حاجز بينك وبين الاخره. زي ما قال واحد من الاخوه الافاضل، كنا احنا لسه اتجوزناش وكان مشجعنا على الجواز وكلامه كان في محله، قال خلصوا اتجوزوا وخلصوا، هي ايه لمبه وايه نجفه؟ النجفه دي تيجي بمشاكلها، والله ده يمشي وقع منها كريستاله عايزين نجيبها، ايش اللي اتوسخت ونزلها النظافه، ايش احنا بننزلها كريستاله وقعت على راس الواد، مش عارف حصل ايه، ده الواد خبط الكره حصل كذا، ده اتحرقت لمبتين عاد شكلهم وحش، هي منوره صحيح لكن شكلها مشوه، ده مكسور اثنين عايزين لمبتين. شغلان ده قصه ميزانيه من الوقت مش من المال، لا ده من الوقت كمان عشان حاجه زي كده، هي لمبه اتحرقت بنجيب غيرها، خلص الموضوع. هذا الكلام ينبغي ان ننتبه له يا اخوانا، المبالغه في هذه الامور لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اذا ما وصلتش لحد التبذير المحرم. كنا بنجيب السجاد، لا ده لازم كل اوضه يبقى فيها سجاد، طيب كل اوضه فيها سجاد، لا ده لازم كل البلاط يتغطى، لا لازم مكيف، لا ده بعد المكيف بيحطوا فوق سجاده كمان. صحيح الصور دي موجوده في مجتمعنا وكثير جدا، وبيوت ناس مش اغنياء، مش ناس اثرياء وعندهم، لا حتى الفقراء اصبحوا يشوفوا ان الحاجات دي يعني المفروض تبقى في البيت وتتعمل في البيت. ده حتى البلاط اللي هيبقى متغطي بالكلام ده بيبالغوا فيه يا اخوانا، انواع واشكال ومحلات، وتدنك تلف يوم واثنين وثلاثه عشان تشوف النور, واسبوع واثنين وثلاثه عشان صنايع يعني تلاقي عمرك ضاع, نصه في شويه نجف وجزء في شويه ستاير. صحيح يقعد ثلاث اربع سنين من عمره يعني لو عاش. صحيح في ناس تقعد بالسنين كده تحضر الكلام دوت, رجال ونساء خلي بالك, ما هو وقته ضايع على الجانب ده ووقته ضايع على الجانب الثاني. اعمار الامه انهضت, اوقاتها انهضت, هو لن يتقال له المسلمين بيقتلوا وبيحصل يوم وانت لسه منشغل بشويه ستاير وشويه بلاط وشويه نجف. فالابتعاد عن هذا التزويق المحرم لانه بلغ حد التبليغ والاسراف. بعد ذلك وانت بتحضر اساس البيت, اهم حاجه لو انت ولي لامراه صالحه تقول له عندك مكتبه اسلاميه, مش تقول له قول السفره اللي هدناها طول عمرها محطوطه كده بس هي تقعد تنظف فيها وخلاص, وانتوا فاهمين الكلام ده كلكم طبعا. لا, تسألوا عندك مكتبة إسلامية في بيتك, شرط الزواج بنتي يبقى في مكتبة إسلامية. ده رجل صالح, ده رجل صالح. لكن مش تبقى حاجة بوضة الصفر ووضة جلوس ووضة استقبال تاني قطين. إخواني لو هتشترط يبقى تشترط مكتبة فيها كتب إسلامية, هو ده كده أنت أعداد في بيت إسلامي, وتشترط نوعية الكتب اللي فيها. انا عايز بنتي تقرا كذا وكذا وكذا وكذا. بنتي اتعودت انها لما بتيجي تحفظ القران في تجويد يبقى لازم عندك كتب تجويد, عندك كتب كذا وكذا وكذا في التجويد, ويتكتب في الايمن مكتبه التنين عشان تبقى سنه للي بعدينا اذا انت سنيت سنه حسنه. مكتبه اشرق بنتي بتحب المشايخ اهل السنه, لو عندك اشرطه ثانيه لاهل بدع او غناء او غيره يبقى احنا الجواز دي ما تنفعش. بعض مسلم بيشترط يا اخوان, لكن للاسف ان حتى الاباء المسلمين دلوقتي اصبحوا مشردين بالكلام دوت وبيبص للاموال والاساس اكثر ما ينظر الى هذه الامور. اذا البيت لازم يكون فيه مكتبه كتب واشرطه, مش لازم يكون فيه اشياء وطين اي طبق هناكل فيه, لكن مهم الوعاء ده هو العقل والقلب هيمتلئ بايه. واختيار الكتب يا اخوانا للاسف احنا مش بنجيبها زينه, واحد يدخل تقول له عندي فتح الباري وعندي المجموع شرح النووي وعندي المغني مش عارف ايه, هم عايزين رساله صغيره انا خدت منها معظم درس اليوم 40 نصيحه لاصلاح البيوت بتاعت الشيخ المنجد رحمه الله وطال الله في عمره. 40 نصيحه لاصلاح البيوت لازم تقراها كل امراه ويراها كل طفل وكل اب عشان يعرف يعمر البيت ازاي صح ويصلحه ازاي لو في اي خطا. رسالة تانية في حق المرأة وحق الزوجة, رسالة حق الزوج, رسائل للأولاد عشان الأولاد دلوقتي يقرأوا, مش جايبين مجلدات هي كل شغلانتها انها عمالة تنظف فيها وتحط الكبير ورا والقصير قدام. لا, بنختار الكتب اللي بتنفع, احنا جايبينها عشان نقرأها عشان ننتفع بيها. في إعمار البيوت نعمر البيوت بزيارة الصالحين والأخيار وطلبة العلم والعلماء. رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا, ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. دخول أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح, ابنك وزوجتك وانت هتشوف الخير ببركته ببركة منطقه, أكيد هيكلم كلام صالح. أمانك إذا فيش نظرة محرمة, ما فيش فعل محرم, تعلمك لشيء من دينك وتعلم أبنائك, دي كلها أصول. إحنا ده كله بنجهز البيت عشان بعد كده يجي ولد يلاقي الجو الصالح ده. فلو اعتاد البيت ده اللي بيجي العلماء والصالحين والدعاء وطلبة العلم والناس الأفاضل والطيبين وأصحاب الأخلاق خلاص, لكن اعتاد إنك بتدخل الصالح والصالح ما تلومش إلا نفسك بعد كده. ثم بعد ذلك النصيحة التالية في عمارة هذه البيوت, الصلاة في البيت, صلاة النوافل في البيوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري, أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة, إلا المكتوبة. احسن حاجه انك تصلي السنه في بيتك وتكثر من النوافل في البيت. اداب الاستئذان والدخول والخروج من الاول خالص وانت لسه عاقد على امراتك لازم تهديها برساله فيها اداب الاستئذان والنظر والخروج للشرفات او على السلم او نحو هذا. لازم تفهم الاداب دي, تعلمها هذه الاداب حتى لو عرفها, حتى لو اخت صالحه وبتحضر دروس علم. اذا كانك اخذت عليها عهد, اخذت عليها عهد ان مش هتخرج الشرطه ولا تطلع على السلم الا بمواصفات, ان الولد مش هيدخل عليهم غرفه النوم الا في اوقات, كانك الزمتها بهذا الامر خاصه في هذه الاوقات, هي تنظر لك بعين الاحترام والتبجيل انك انت الدنيا كلها في فترة العقد, وهكذا ينبغي ان تكون. لكن نتكلم على الغالب, ففي مثل ذلك الوقت تأصل انت دي اصول بتحطها بهذه الرسالة الصالحة. لازم يبقى فيه اخوانا في بيوتنا مجالس. يعني ايه مجالس؟ لازم يبقى معروف ان الاب بيقعد يوم كذا في الاسبوع وبيلتف حوالين الاولاد والزوجة. الكلام ده حتى لو لسه ما فيش اولاد من دلوقتي, يبقى معروف ان يوم كذا في الاسبوع في ساعة كذا بين المغرب والعشاء او بعد العشاء عشان يبقى فيه متفع في جلسة للعائلة. الجلسة دي بنشوف فيها احنا حفظنا ايه من القرآن, الجلسة دي بناخد فيها حديث واحد كل اسبوع. شو احنا متجوزين بقالنا كام سنة؟ لو كل اسبوع ناخد حديث واحد كان زماننا علماء حديث. حديث واحد تحفظه الزوجة والزوج ومعاني كلماته كلمة ونص. هم تزوجوا وتنفسهم على كده, جم الاولاد وهو صغير شايف ام ابوه بيقعدوا, هو كان يقعد يتشاقى ويلعب ويعمل ليه ابنهم الدنيا, هم قاعدين في المسجد الزوج بدا يفهم بيقعد معاهم في المسجد, وهكذا مجلس علم. وما اكثر ان نرى في كتب الحديث قال فلان عن ابيه عن جده, فلان عن ابيه عن جده, فلان عن ابيه عن جده, روايه الاباء الابناء عن الاباء والاباء عن الاجداد كثيره جدا في كتب الحديث. عن لله داد في مصطلح الحديث, اللي كان دي مجالس عندهم فعلا. يخرج هو يتعلم العلم ويرجع بعد ما حضر درس العلم بيقعد مع العائلة. احنا خدنا درس كذا وخلاص الدرس ده كان بيقول كذا وكذا, احنا طلعنا منه بخمس نقاط, احنا فعلا نواد الحمد لله ربنا يبارك فيك يا زوجتي يا فلانة وبارك فيك يا ابني يا كذا, احنا بنعمل واحد واثنين وثلاثة, لكن احنا عندنا تقصير في الاثنين دول, ولا ايه رأيك؟ ولا ايه رأيك؟ فتح باب مناقشة وحسسهم بقيمة المجلس. ده اللي علماء التربية, علماء التربية يقول لك لازم تفتح مجال للحوار والمناقشة, عنوان كبير وعود يتكلم كلام أي كلام. عندنا في الإسلام أصول وعندنا في الدين, إذا جلسة في العلم دي مقدسة, جلسة فيها قال الله وقال رسول الله, لا لو فيها ما يحبونه من أنواع الترفيه, لو لاد بيحبوا اللعب خلاص في لعبة هنعملها في المسجد الزوج, شوف إيه اللعبة اللي يحبوها من هالهم, ولا مش عارفين انواع اللعب. اظن ده اكتر حاجه هم هيقولوا لك, ما كنتش انت عارف, الاولاد هيقولوا لك فاي لعبه. ولا تستكبر ولا تستنجف, وده مش هيقلل من شانك ولا من قدرك كاب ليك قوامه وتشخط وتزعق وتغمر وتنهى ابدا, بالعكس هيزيد قناعه بيك انك بتحقق لهم مرادتهم المباحه. لكن لما جابوك فقط لا تأمرهم إلا بقال الله وقال رسول الله والواجبات وانتهى الأمر على كده, لا طب فين المباحات اللي حظوظ الأنفس راحت فين؟ في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة اللي بيستخدمها أهل الباطل في الباطل, لا احنا نستخدمها في الحق بما قالها النبي صلى الله عليه وسلم له. فليهم حظ منك, ما تقولش من العرب يلعبوا على طول, في فرق كبير جدا بين لعبهم مع بعض في أولاد وبين لعبهم مع أبيهم, وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها؟ كم مرة ورد حديث ذلك؟ مرة هو صغير السن ومرة هو كبير السن صلى الله عليه وسلم, ثم قال لها هذه بتلك. واضح يا اخوانا؟ فهذا الأمر لا يغفل. كان بيغشر النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي ما كانش فاضي طبعا, النبي ما كانش فاضي, النبي كان وراه رسالة للناس كافة, للأمة كلها, للعالم, للعالمين, فجاء للعالمين نذيرا. رغم كده يسابق عائشة رضي الله عنه, يداعب الحسن والحسين, يمتطيه الحسن والحسين ويرتحلاه صلى الله عليه وسلم. فالأمر ده مهم يا أخوان. يبقى زي ما كان يقول كخ كخ هذه من تمر الصدقة لا تحل لنا آل البيت. هو نفسه صلى الله عليه وسلم يحمله على كتفه وعلى عاتقه. هو نفسه يروح يصلي بالمسلمين وشايل بنت زينب بنت اللي هو بنتها على كتفه ويركع ويسجد وهي على كتفه ينزلها ويشيلها وينزلها ويشيلها. فالكلام ده يا أخوانا مهم غاية الأهمية. إتاحة فرص اجتماعات تتكلم فيها في الجلسة دي أي حاجة بقى نناقشها. أنت دايما أنا مش فاضي أنا مش فاضي أنا مش فاضي أنا مش فاضي. لا مش فاضي ليه؟ إحنا لينا جلسة نناقش فيها. لينا جلسة نناقش فيها. هيقعدوا بقى يكتبوا بقى في الجلسة دي. هنكتب كذا وهنعمل كذا. هيحضروا. إذا الكلام متنظم. هيبقى جلسة مثمرة. نعمل عمرة السنة دي ولا ما نعملش؟ نحج ولا ما نحجش؟ نجهز كذا للبيت ولا ما نجهزش؟ نشتري كذا الولد ولا ما نشتريش؟ نعمل كذا المدرسة ولا ما نعملش؟ بنقشوا هذه الأمور. علماء التربية يقول لك لازم تكون أب ديمقراطي ما تكونش ديكتاتوري. احنا خلنا مش دي ألفاظنا ولا دي برئيسنا. لكن الكلام اللي قالوه المغزى اللي وراءه صحيح. المغزى اللي وراءه صحيح. رفض يطلع الولد عندهم عنده ثقة في نفسه. هو على الباطل. وهو على الباطل. احنا الحمد لله اللي دينا أمرنا بالتربية اللي موفقة للفطرة اللي خلقنا الله عليه وخلق الولد عليه. فالأمر عندنا أكثر منهم. هم بيبذلوا أموال طائلة في أمور التربية. إحنا محتاجين بس نستمر في عجلة الفطرة دي زي ما هنقول في البند القادم إن شاء الله تعالى. فما ينبه له الآن هو أن يكون هناك مجلس لآل البيت أو لأهل البيت بقيادة الزوج. بقيادة الزوج هو المسؤول عن هذا المجلس وإن كان يأخذ فيه آراءهم واقتراحاتهم. عدم إدخال من لا يرضى دينه إلى البيت. يضيفوها الحكاية إدخال أهل العلم والصلاح. أي حد لا يرضى دينه لا يدخلش البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل جليس السوء كمثل صاحب الكير. خلي بالك لازم هتبتلى منه بشيء حتى لو ما أذكش مباشرة. هيخرج هيلاقي حاجة فيك وحشة هينشرها. هيلاقي حاجة يرتاب فيها هيطلع يخليها حقيقة ويسيء الظن بيك. خلي بالك والمنافقين كثير وأهل السوء كثير. دخول البيت البيت ده حاجة بالنسبة لي يا أخوانا مش فندق. ده البيت ده ليه خدفيات. ده فيه محارم وفيه أولاد. إحنا الفتن برا مليئة. إحنا بنصدق ندخل البيت. ودي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. نعمة من نعم الله عز وجل علينا أن جعل لنا سبحانه وتعالى بيوتا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ده مكان السكن والراحة. والله سبحانه وتعالى لما انتقم من يهود بن النضير قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم حتى أن قال يخربون بيوتهم. بيوتهم هو مكان السكن والراحة بأيديهم. ده هم اللي يخربوها. وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتبهوا إن البيوت دي نعمة. وربنا بيعاقب حد بيعاقبه بالتشريد ده من البيوت. عشان كده أكبر عقوبة للمرأة اللي استمرت في العمل وأهملت البيت والزوج اللي استمر في كسب المعاش وأهمل البيت أكبر عقوبة إنه محروم من البيت. وأكبر عقوبة لها إنها مش في البيت. عقوبة لأن البيت ده لوحده نعمة وسكن وراحة ومودة. فيعتنى باختيار من يدخل هذا البيت ممن لا يدخله. مش اي حد بيدخل ويخرج. هذا البيت لابد ان يعمر بذكر الله. مثل البيت الذي يذكر فيه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. اهل البيت العاطول ذكر وتسبيح بسم الله بسم الله في كل فعل الحمد لله بعد إنهاء كل أمر مستمرين أي أمر يعظه الله أكبر أي فعل من الولد حسن سبحان الله. الديمومة على ذكر الله عز وجل في البيت تطرق مسامع الولد دي مهمة جدا في التربية. الجو اللي بيبقى عايش فيه الولد بيبقى جو معقم معقم. الشياطين تخرج والملائكة بتحل أمور كثيرة جدا تهيأ له حتى الجو اللي بيعيش فيه. ولهذا من أعظم الظلم لأبنائنا إن إحنا نعمل الأغاني والموسيقى لهم في البيوت نخل لهم الشياطين ونطرد عنهم الملائكة. فأين العون إذن؟ أين المعونة على تربية الأولاد بعد ذلك؟ النصيحة التي تليها: الاهتمام بالأذكار الشرعية والسنن المتعلقة بالبيوت. داخل البيت إذا تذكر الذكر عند دخول البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته، سبحان الله، يعني ديننا أحكم لنا أمور التربية إحكاما. إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله، قال: أدركتم المبيت. تعالوا في مبيت الليلة، رجل دخل غير ما يذكر اسم الله. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. شفت فرحة الشياطين يا أخوانا؟ والحديث في صحيح مسلم. فدخول البيت لي أذكار، إقبال على طعام لي أذكار، خروج من المنزل. إذا خرج الرجل من بيته، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كل حركة من حركاتك أنت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول، هو حاجز بالمسؤولية. طب وأنا خارج مطلوب إيه؟ قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، كفاية عليك كده، قد هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى له الشيطان، ياخد جنب خلاص بقى ما تروح فيه. ده معناه الشياطين ها مش كانوا بيقولوا في الآية القرآنية، قال الله عز وجل: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أنا أعدهم على الأبواب وعلى الشبابيك وعلى السرائر وعلى الأكل وعلى الشرب. هو ده معناه قاعد، دي وظيفته، هو وظيفة الشيطان إغواء بني آدم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. تعال الخطط محكمة في أكله وشربه وخروجه ودخوله، فأنت على باب خروج ودخول بتحصل، بتغلق الأبواب دون الشياطين. فيقول فيتنحى له الشيطان ويقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ بالبلدي يلا بينا، ما عادش هنعرف نعمل حاجة، ده عنده هداية وكفاية ووقاية من رب الأرض والسماوات. السواك في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. بدأ بالسواك، طبعا هي مش دي كلها أداب، مش أنا قلت ده هي دي كلها أداب البيوت، لا، المفروض الدرس ده فتح لنا آفاق ومدارك عشان نبدأ ندور إيه السنن والأوامر الشرعية اللي أمرنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت. ما تبتش لوحدك في البيت، ما تبتش البيت ملوش سور، ما تفعلش كذا، في آداب كثيرة جدا والكتب مؤلفة كثيرة جدا في هذا الصدد. مواصلة قراءة سورة البقرة، سورة البقرة يفر منها الشيطان. ففي الحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ففعلا صارت بيوت المسلمين أكثرها كالمقابر، لا تقرأ فيها البقرة فضلا عن أن يقرأ القرآن، فضلا عن أن يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، أمر نبوي سواء على وجه الإجابة والاستحباب، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وفي مسند الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع صحاح الشيخ الألباني رحمه الله: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض لألفي عام وهو عند العرش، وأنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. التزام بالهدي يا أخوانا، قلنا عنك شروط أنت مش شايفها: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والشياطين دي بتجي من ابن آدم مجرى الدم من العروق، اللي من ضمن بني آدم أولادك وأبنائك اللي أنت عايز تربيهم تربية حسنة. فلو تغلق الأبواب دون هذه الشياطين أنت هتنشئ الأولاد دولت على ما يحب الله ويرضى. كل ما هتقرأ يا أخي الكريم هتعرف قد إيه إحنا مقصرين في حق أبنائنا، هتعرف قد إيه إن إحنا سايبينهم للشياطين. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة قبلة. أمروا كما قال ابن عباس أن يتخذوها مساجد. إذا قلت لكم كان الصحابة يحرصون على الصلاة في البيوت، حتى في حديث عدال بن مالك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى عشان تصلي لي البيت، في حديث في الصحيح وصلى له النبي صلى الله عليه وسلم قال سأفعل إن شاء الله، وغدا النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتفع النهار وصلى صلى الله عليه وسلم، قال له أين تحب أن تصلي في بيتك؟ قال فأشار إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. حصلت قبل كده البيت من بيوت المسلمين إن يستدعى عالم من العلماء مش عشان يعملوا عشوة ثقيلة ولا غدوة ثقيلة، لا ده عشان يصلي بيهم هو وولاده وتكون بركة لهم ولأهل البيت. حصل دي أنا ما عرفت، ما حدش حكالي ولا أنا عملت حاجة زي كده، فهم هذي والصحابة حرصوا على ذلك والعلماء ورثة الأنبياء. فهذا خير خلنا ينبغي ألا نذكر عنه، مجالسنا وبيوتنا مين اللي هيدخلها وهيعمل ايه؟ لازم تكون مقننة، لازم تكون لها ضوابط شرعية. الامر اللي بعد كده تتعود كل ما تيجي تتشاكل انت ومراضك وتتخارق تخش وقت النوم وتقفل عليك حتى قبل ما يجي العيال. ليه؟ لان اظهار الخلافات العائلية امام الاولاد بيعمل عندهم اضطراب. هو شايف الأب والأم دولة صورة حسنة، دولة القدوة، دولة اللي أمامه ليل ونهار بيتعلم منهم، فجأة لما يلاقيهم مختلفين بالضبط زي أنت وأنت بتذكر بتلاقي العلماء مختلفين بينك محتار مش عارف تعمل إيه، أنت للأسف بتعيش ابنك المأساة دي فبتعاقب بنسيها في الكبر. تعود في الخلافات العائلية أنت بعيد عن الأولاد، ولازم يعين الزوج زوجته على ذلك وتعين الزوجة زوجها على ذلك. وانت هتتحرى وتلاقي الزوجة تأذى إلا أن تثير المشاكل أمام الأولاد. عشان أقول لكم من الباكر اتعودوا دائما المشاكل في مكان مغلق بعيد عن الأولاد. رفع الصوت ما بيحلش مشاكل بالمناسبة، بيحلش مشاكل بالعكس. نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله مرارا أوصني يا رسول الله: لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كل ما سأله لا تغضب صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحة للذي يغضب ألا يغضب، ونصيحة للمرأة اللي تثير غضب زوجها ألا تثير غضبه، تعينه على المعروف، تعينه على اتباع الأمر النبوي وإن كان في ذلك مشقة. مش مستعن واحد يظلم السخونة الموجودة بداخلي أمام أمر خاطئ، لكن أنت حاطن دي مسؤولية وولدك ينبغي أن ينشأ تربية حسنة، فما بترضيش حظ نفسك. ما الغضب ده حظ نفسك أنك استريحت بعد ما غضبت، أنك فشيت شوية من اللي جواك، لكن أنت براعي المسؤولية وبالتالي بتنسى حظ نفسك عشان أولادك ينشأ تربية حسنة. والأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة وتدريب مرة في الثانية في الثالثة. حفظ أسرار البيوت، حفظ أسرار البيوت سواء أسرار الزوجية اللي دي كبيرة من الكبائر لو أتى الرجل امرأته تحدث بما فيها أو حدثت بما فيها من الكبائر، ما يكون بين الزوجين يستر لا يقال منه شيء حتى لأقرب الأقربين. قد تستسهل المرأة أن تقص على أمها أو على أختها أو قريبتها الودودة لها القريبة منها كبائر، وإن اختلفت الأشخاص أمور المعاشرة الزوجية لا يخرج منها شيء إطلاقا. وكذا الخلافات الزوجية، أي خلافات لا تخرج خارج البيت، خروج هذه لذتها مش بيخفف منها. احساس الزوجة ان زوجها بيشتكيها للآخرين او احساس الزوج ان زوجته بتشتكي للآخرين بيكون سبب بغضاء وعدم ألفة. اول ما تحس حتى من اصدقاء ان واحد عمال يشتكيك للناس بذكره نفس المطلوب منه اللي يحبني. لو بيحبني وبقى عليا كان قال لي بينه وبينه رايح يقول للناس ايه. فما بقى ما تكون من زوج او من زوجه فالصح هذه البيوت زي ما اصبحنا في التاثير لازم تصبح حتى في المعنويات عشان تستقيم هذه الاسره تستقيم هذا البيت. ده كله انت هتسعد به والمراه هتسعد به لكن المقصود الاعظم ان الولد دوت يلاقي جو ينبت فيه جو صالح مبقاش عنده معكرات ولا منغصات. الخلق اللي هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده ونذكره اليوم كاشاره خلق الرفق. قال صلى الله عليه وسلم والحديث المسند الامام احمد وفي صحيح الجامع اذا اراد الله عز وجل باهل بيت خيرا دلهم على رفق. اتعلم من النهارده قبل ما تتزوج او في اول زواجك ان الامور تاخدها باعصابها فيها. لكن ان يبقى الامر اصلا عصبي وهي عصبيه والعيال طالعين عصبيين مش عارفين مين فالبيت كله الشياطين ركزان غضب والغضب دوت من الشيطان واحمرار وانتفاح اوداده لان الشيطان بياخد راحته في الدم عمال يجري. فالحذر الحذر من الغلظه والحذر الحذر من التسلق بغير حق. كل الامور اذا اخذت بالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء الا زان وما خلا منه شيء الا شانه. اكتشف ولي هذه الاسره ان بنته بتكلم واحد رد الفعل التلقائي هتضرب علقه محترمه ويشغل فيها. انا بتكلم على رجاله مش بتكلم على حاجه ثانيه. وعودي ما تروحيش ما تسويش وانتهى الامر على كده كده هو كانه بيقول لها استمر في اللي انت عليه. لكن انا عايزك يا فلانه بنته اللي وصلت كما يقول علماء النفس مرحله المراهقه ياخذها على جنب وعلى انفراد ويصارحها بالامر يا بنت انا شفت اللي بتعملي كذا وكذا وكذا وكذا. الأب بيكلمها بهدوء وعلى انفراد وبعيد عن اخواتها مش فضحها ياخذ اخواتها وامها والدنيا كلها ويضربها ويقول لهم عشان كذا كذا بالديسكيب تبعين فضح. واحنا مأمورين بالستر واولى من تستره ابنتك. فاول حاجه يبقى الامر سري بينك وبينها دي اول حاجه دي اول اصل من الاصول. وده يا اخوانا لما نوصل ان شاء الله تعالى في دروسنا اللي بحثنا لها هيبقى في تفصيل في الكلام ده ان شاء الله تعالى. الامر الثاني تسال عن الاسباب والدوافع. تعرفين حافظ كان بعث رساله للمشركين يقول لهم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم انه ناوي يحاربه وناوي يفعل كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مش جابه حط رقبته يقطع رقبته لا قال له ما حملك على هذا السؤال. خيارة أمة الإسلام اللي قالتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ولا نزلت دي تكلم ولد تاني يا خيانة للأمة كلها فيها رسول الله يسألوا عن السبب. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه زوجه امرأة ذات حسب وذات نسب كل ما يسأل عنها تمدح فيه قوام بالليل صوام بالنهار قوام بالليل صوام بالنهار. الأب لاحظ القرآن بليل صوام بالنهار لما بيقربش من امرأته ابنه فعمر بن عاص اللي بيتكلم ما تسكتش على الموضوع راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابني ما بيأتيش امرأته بالليل قائم وبالنهار صايم ملهاش حظ منه. النبي جابه مسك عبد الله بن عمرو أول ما مسك قال له يا عبد الله بن عمرو فعلت ذلك حصل كيت وكيت ولا قال له ايه؟ لا مش قال له ايه؟ بلغني عنك كذا في ناس قالت كذا رغم يقول ابوه بيستقسم الامر. فهذا الرزق يا اخوانا في التعامل يؤتي ثمره. ليه اللي انت عملت كده؟ قد يكون لها دوافع غير دوافع الشهوه اللي هتخليك تثور. ممكن تلاقي دوافع اخرى ثانيه خالص بعيده عن ذهنك. هي مش بنت خلق ده متربيه وبنت ناس وما كانتش حاجه غلط لكن لها دوافع تانية. قد تكون انت حالفها المصروف ولا ده بيديها فلوس. لما تكون رفيق معها اصلا لو يسمعوا على بال نفس ان يبقى في صداقة بينك وبين بنتك، صداقة اللي خلته بعد كده يزن البنت وليت. لا، احنا بنتكلم دلوقتي على الرفق اللي امر بالاسلام، الرفق اللي امر بالاسلام. فبيسألها ايه يا بنت ليه عملت كده، مش هتلاقي رد. خلاص، يبقى هو الرد انها تشتهي الرجال. احنا ليه بتمشي كده؟ انت شفت امك بتكلم حد؟ انت شفت اختك عملت كده؟ يعني انا اللي باكلك واشربك واجيب لك اللي انت عايزاه تجيب لي العار؟ انا متاكد ان هو بيكلمها كده عينيها تدمع لازم. واذا كلمها كده وعينيه دمعت يبقى هو هدم كل حاجه عندها. المراه رقيقه جدا، خاصه لما كل لسه بنت ما دخلتش الدنيا، تاثرت جدا بالكلام وممكن تترك هذه العلاقه العاطفيه المشينه بسبب انها شافت دمعه لابيها واثرت بكلامه وخلاص. انا فعلا حبي لابي اللي بيجيب لي كذا وكذا ويعمل لي كذا ورباني وعلمني اكثر من حبي للشخص ده. رزق، هو ده الرزق الامر. اذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على ايه؟ على الرزق. مش معنى كلامي يا اخوانا ما يبقاش فيه عقوبات، لكن العقوبات دي ليها مرحله، هي اخر مرحله. لكن نبدا بالعقوبه، ما كانت عقوبة نفسية بالشتم أو السب أو الإهانة أو التحقير أو الحرمان أو إشاعة الأمر أو إذاعته أو الفضيحة، أي كانت عقوبة معنوية زي كده أو مادية بالضرب أو نحوه، أي كانت عقوبة، العقوبة دي آخر حاجة يا إخوان. أنت مش قاضي مطلوب منك تقطع إيد وتعمل، لا، أنت أب مربي، أنت مسؤول عنها في النهاية. المطلوب منك مش انك اظهرت لله انك عاقبتها، لا، ده المطلوب منك انك تصلح هذا الاعوجاج. فبتشوف الوسيله اللي بتصلح بها الاعوجاج، هي دي مغيظتك. انت مش غضبت فبتشفي غل قلبك وغيظه من ابنتك، لا، ده في النهايه دي انت مسؤول عنها ولازم توصلها لبر الامان. فبتشوف الوسيله اللي هي بتدخل بها لبر الامان ايه، وبتبدأ تقاوم هذا السلوك. إذا كنت هتراقب يبقى مراقبة دون أن تشعرها، مش بتفقدها الثقة في نفسها. في نفسها يعني أم تقول لبنتها أو أب يقول لبنته أو أي واحد من المربين، طلب من البنت الصغيرة تقول لها وضب البيت ورتب البيت، البنت ما رتبتش البيت، خلاص مش هتلعبي مع بنتك ومش هتخرجي معاه، ده كلام جميل عشان تشعرها بالمسؤولية، لكن لازم تشعرها وتعلمها ان العقوبة دي علشان المسؤولية، مش هو كده وانا قلت كده من غير ما تتكلمي، من غير ما تناقشي، من غير كذا. ده يا اخوانا احنا علمنا وتعلمنا وتربينا عن هو الوضع كده، فبنكبر بعد كده نشوف الغلط من اللي اكبر مننا، صاروا رؤساء اعمال بقى ورؤساء اكبر من ذلك او امراء او غيرهم، خلاص ما بنقدرش نتكلم. احنا ضربين على كده، ضربين على الاب دايما كل ما اجي اشوف حاجه غلط انه بيثبتني يقول لي بس ما تتكلمش على كلمه، بس ما تتكلمش على كلمه، اصبح عندي خوف ان انا اتكلم امام الولي بتاعي الامير بتاعي. لو كان في صوره الاب والام فطلعنا كلنا الا من رحم الله كده، نشوف الغلط تلاقي نفسك ملزوم، كانك ملزوم بلجام في تمك مش قادر تتكلم. هذا لسوء التربيه، لان ما كانش فيه رفق في التربيه. الكلام فيه تفصيل ان شاء الله تعالى، لكن خلاصته ان الرفق ينبغي ان نسوء ونتعلم من دلوقتي يعني ايه الرفق بالضوابط الشرعيه. والله وصلنا بقى مرحله العقوبه، الى العقوبه برضك شرعيه، مش العقوبه بمزاجنا بنضرب زي ما احنا عايزين وفي الحته اللي احنا عايزينها وبالطريقه اللي احنا عايزينها، لا، ده زي الجلد ما ليه طريقه، الضرب في الشرع ليه طريقه، العقوبه ليها طريقه. يعني علمنا كل شيء كما قال ذلك اليهودي، حتى القراءة، حتى دورة الله نعمل ايه، مش علمنا الاولاد نعمل فيهم ايه؟ لكن احنا اللي عندنا جهل بمسائل تربية الاولاد. الامر اللي بعد كده في البيوت الذي هو من الرفق، معاونة اهل البيت في عمل البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخطف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يا من يعمل ايه الرجال في بيوتهم، يعني ده امر ما بيشنش الرجال، الرجال بحاله حقيقي اللي هم الصحابه اللي احنا صور منسوخة منهم مش صور حقيقية. الصحابة اللي سادوا الدنيا بيقول ايه؟ شوف الصحابة قالت رضي الله عنها في الحديث كان يخيط ثوب ويخطف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. حدث عن رجال بعد كده رجال في عصرها الصحابة كان عن رجال كما يفعل الرجال في بيوتهم. هذا أمر لا يشين الرجل لا يشينه في شيء. وقالت رضي الله عنها كان يعمل في بيته ماذا كان يعمل صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت فأجابت بما شاهدته بنفسها تقول كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. ده يا أخوانا يجيب شعور بالتواضع هيشعرهم بقيمتك انك في الدنيا اصلا مش بتتنازل عشانهم مش كل حاجة عايزهم هم اللي يعملوا لك في الدنيا. لا كالدعاء تماما الذين يقولون لا نسألكم أجرا برضك انك تماما مش طلب منكم أجر بدنا بعمل حاجاتي بنفسي وبساعدكم في خدمة البيت. ده احنا كلنا عبيد لله وماشيين في مركب واحدة عشان نوصل في الصراط المستقيم للجنة. الأمر اللي بعد كده الملاطفة والممازحة لأهل البيت كما كان دابه صلى الله عليه وسلم وكما كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا أكثر من أن يذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعد أمرنا بالرفق وأمرنا بالملاطفة ومعاونة أهل البيت جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وفي السلسلة الصحيحة علقوا الصوت حتى يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. شفت الوسطية؟ لا احنا سايبين الحبل على الغارب وملاطفة وموازحة وملاعبة والكلام ده كله زي ما في بلاد أوروبا عاملين وخلاص علاقات ده والترندس ومش عارف ايه وتكلموا وتتصل بيه ولا احنا مشددين للأمر حتى نقصوا فنكسرها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا. يبقى هذا التعليق له يبقى عارفين ان فيه عقوبة حقيقتين ومطاف وبنمازح ونلاعب ونرافق وجلسة ونتساهم ونتشاور وكل الكلام ده في الشرع والدين. لكن في مخالفة للشرع والدين ففي عقوبة برضك في الشرع والدين. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واضح كنا؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كده معروف ان في الشرع حاجة اسمها عقوبة. في مرحلة هتيجي هي صوت تعلق فوق اهو لكن في مرحلة كانت متأخرة وبعيدة في مرحلة اسمها عقوبة لو ما حصلش التزام. الكلام ده صنع دي نفس بشرية نفس زوجتك دي نفس بشرية اللي خلقها والله ونفس ابنك نفس بشرية اللي خلقها والله ونفس بنتك نفس بشرية اللي خلقها والله. ألا يعلم من خلق؟ فشرع لنا سبحانه الحمد لله الذي جعلنا على الإسلام شرع لنا سبحانه ما يقوم سلوك الجميع. انت اشعرك بالمسؤولية وهم اشعرهم بالود والملاطفة منك واشعرهم ان في عقوبة اذا كان في مخالفة. فنسأل الله عز وجل ان يقيمنا ويقيم ازواجنا ويقيم ابناءنا ويقيم بناتنا على الاسلام قائمين قاعدين راقدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.